طيب يقول رحمه الله: وإن والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة لا تزوج بمعيب ولو علم الولي بذلك، لأن هذا من خيانة الأمانة. فإذا علم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب، وهو أنه لا يقدر على الجماع، فإنه لا يزوج الصغير، لا يزوج الصغير ولو كانت بنته. لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة. وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها، مثل أن نزوجها رجلا لا يستطيع الجماع، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج. وفي هذا نظر، بل يقال إن المجنونة إذا رضيت إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها، لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس، لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها. فهل من المصلحة أن لا تزوج؟ أن تزوج، من المصلحة أن تزوج. وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال إن المجنونة تزوج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها. فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرص، والذي يتعدى إلى ضررها أقول المجنونة تزوج معي بشرط أن لا يكون عليها في ذلك ضرر، أو وأن لا يتعدى عيبه إلى نسلها. طيب هل تزوج بأجدم؟ لا، يعني مجنون، لأن هذا يتعدى إلى نفسها. لا، مو إلى نفسها، إلى نفسها هي ضرر، عليها ضرر، إذ أن الجذام مرض معدي. وهل تزوج بأبرص؟
تزوج.
لا، لأن هذا يتعدى إلى النسل، يتعدى إلى النسل، الغالب أن البرص يكون وراثة. فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تزوج بمعيب، بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تزوج بمعيب فإنها تزوج بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها. مثال المتعدي إليها الجثام، والمتعدي إلى نسلها البرص. تمام. كذلك يقول الأمة لا تزوج بمعيب، وإن كان السيد يقول هذه أمتي أنا أزوجها من شئت، نقول لا يا أخي، هذه أمانة فلا تزوجها بمعيب. وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة، ولو رضيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر. بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدى عيبه، لا يتعدى ضرر عيبه إليها، فالصواب أن ذلك جائز، لأنه قد يكون عند إنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها، ولكنها شابة تطلب النكاح. فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدى ضرره، فمن مانع من أن نزوجها؟ لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب. فتبين الآن أن الأمة فيها أيضا إيش فيها تفصيل، كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن